بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة الحريري في منظومته: أقول من بعد افتتاح القول بحمد ذي الطول شديد الحول، وبعده فأفضل السلام على النبي سيد الأنام.
انتظر قوله في البيت الأول: الحمد لله. أقول، أعيد البيت الأول:
أقول من بعد افتتاح القول بحمد ذي الطول شديد الحول.
قوله بحمد ذي الطول شديد الحول، بحمد ذي الطول، الطول معناه الفضل والعطاء والغنى والسعة والقدرة، هذا معناه الطول. وقوله شديد الحول، الحول معناه القدرة والقوة فقط، الحول القدرة والقوة. نعم، اقرأ البعض.
وبعده فأفضل السلام على النبي سيد الأنام.
قوله سيد الأنام، الأنام يقال الأنام ويقال الآنام ويقال الأنيم بمعنى الخلق، أي سيد الخلق. نعم.
وآله الأطهار خير آل.
وآله الأطهار، الأطهار جمع طاهر، صفة مشبهة باسم الفاعل، جمع طاهر، وإن كان مجيء الصفة المشبهة باسم الفاعل على هذا الوزن ليس قياسيا لكنه قد يرد. نعم.
احفظ كلامي واتبع مقالي يا سائلي عن الكلام.
قوله هو الآن يدخل في صلب الكتاب، لكن المؤلف في ما تقدم أن قرأته الآن لم يذكر نفسه. من هو؟ من هو الحريري؟ ما ذكر، مع أن المتقدمين أو كثير من علمائنا المتقدمين إذا بدأوا في التأليف، سواء كان هذا التأليف نظما أو نثرا، يذكرون أسامي أنفسهم في البداية، كما فعل ابن مالك في الألفية فقال: قال محمد هو ابن مالك، أحمد رب الله خير مالك. وكذلك قال صاحب مراقي السعود: يقول عبد الله وهو ارتسما سما له والعلوي المنتمى. فيذكرون أسماءهم في أول النظم، والحريري ما فعل هذا، ولذا ينبغي أن نعرف به، ثم ندخل إلى ساح الشرح لكتابه. فمن هو الحريري وما هو كتابه؟ الحريري هو أبو القاسم، أو هو أبو محمد القاسم بن علي بن محمد بن عثمان الحريري البصري. هذا الرجل ولد سنة 46 في بلدة تسمى المشان أو المشان، بالقرب من البصرة، إذن فهو بصري، وهو عربي المنتمى، عربي الأرومة والجرثومة، لأنه ينتسب إلى ربيعة الفرس، اسم قبيلة ربيعة الفرس. وربيعة الفرس هذا اسم قبيلة، أو أبو قبيلة، أبو قبيلة، وهو رجل من نزار ابن معد ابن عدنان، وإنما سمي ربيعة الفرس لأنه أعطي من مال أبيه الخيل، وكان له أخ اسمه مضر، فأعطي ذلك الأخ الذهب من مال أبيهم، فسمي هذا الأخ مضر الحمراء. فهذا الرجل أي الحريري يلتقي بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في نزار فما فوق، نزار ابن معد ابن عدنان، وعدنان أبو العرب المستعربة، والرسول صلى الله عليه وسلم منهم. فالحريري على هذا من العرب المستعربة. لكن نزار ومعد وعدنان من الآباء الأعلين للنبي صلى الله عليه وسلم، وآباؤه من الأدنى من عبد الله إلى عدنان، هؤلاء محفوظون في علم النسب، وهم يبلغون 21 أبا، كما أشار إلى هذا بعضهم فقال آباء سيد الورى على رتب، أي مرتبون من أدنى إلى أعلى. آباء سيد الورى على رتب هو ابن عبد الله عبد المطلب، وهاشم عبد مناف بن قصي ابن كلاب، مرة كعب لؤي، وغالب بن فهر ابن مالك، والنضر قل كنانة كذلك، خزيمة مدركة إلياس، ومضر نزارهم قياس، ثم معد بعده عدنان، وبعد ذاك اختلف الأعيان. وبعد ذاك اختلف الأعيان أي من فوق عدنان من الآباء لم يتفق أهل العلم بالنسب عليهم، ولذلك من بعد عدنان من آباء الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعتمد عليه. وهذا ما أشار إليه أيضا صاحب قرة الأبصار في سيرة النبي المختار، والنسب المختار محفوظ إلى عدنان بالإجماع عند الفضلاء. فالحريري على هذا عربي الأصلي، عربي الأصلي، وإنما قيل له الحريري لأنه كان يبيع الحرير أو يشتغل فيه يعمل فيه يبيعه، فسمي الحريري. وهو اشتهر بالأدب، ما يسمونه الأدب اشتهر بهذا كثيرا، لا سيما بعد وضع كتابه المعروف بالمقامات، يسمونه المقامات الحريرية، مقامات الحريري. هذا الكتاب نال الحريري به شهرة واسعة، حتى قال فيه العلامة الزمخشري، وهذا كان معاصرا للحريري، قال فيه في هذا الكتاب الذي هو المقامات: أقسم بالله وآياته ومشعر الحج وميقاته، إن الحريري حري بأن تكتب بالتبر مقاماته. لكن هذا القسم من الحريري ليس من الزمخشري ليس بصحيح. القسم الذي هو عطف مشعر الحج وميقاته على الله، فهذا قسم من المخلوق لمخلوق، وهذا لا يجوز. إن الله سبحانه وحده هو الذي له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، لا أن يقسم مخلوق من بني آدم مخلوق آخر كما فعل الزمخشري. إلا أن هذه طريقة سلكها بعض الأدباء، يقسمون بغير بالمخلوق. هذا وقع من العرب الفصحاء في الجاهلية، لكن إذا جاء الإسلام فلا ينبغي أن نتبعهم في هذا، لأن الإسلام لما جاء هذب الأمور. فالذي يكون مسلما لابد يتبع ما قرره الشرع لا أن يخالفه. فهم يتبعون المتقدمين، بعض الأدباء يتبعون المتقدمين في القسم بغير الله بل بالمخلوق، كما حصل من الزمخشري الآن، وكذلك حصل من أديب شنقيط الكبير محمد بن حنبل الحسني الشنقيط رحمه الله. هذا فعل مثل ما فعل الزمخشري، فيقول: بل يمينا بواردات البطاح يتبارين ضمرا كالقداح بعد ليل سرينه بعد يوم تصل الهجر بانسلاب الرواح أفتأ الدهر هاجرا للغواني ووصولا للكتب والألواح. هذا أيضا قسم ليس بجيد، لكن الذي يظهر أنهم تبعوا العرب الفصحى في أساليبهم، وذلك أنهم كانوا يفعلون هذا كثيرا في الجاهلية، كما حصل هذا من زهير بن أبي سلمى الشاعر الجاهلي في معلقة المشهورة، حيث يقول: فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال بنوه من قريش وجرهم يمينا لنعم السيدان وجدتما على كل حال من سحيل ومبرم. هذا من رجل جاهلي، فهذا على طريقتي، لكن المسلم ينبغي أن يكون مسلما. فالزمخشري أشار إلى ما في المقامات هذه من قيمة، وكذلك غيره. وأذكر أن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو بعد في القرن السابع وكذا، ذكر أشار إلى المقامات حتى قال: ووضع الحريري مقاماته على لسان الحارث بن همام، على جهة المدح له ما ذمه. إذن فهذا كله يدل على أن الحريري اشتهر بهذا الكتاب. والحريري سمى كتابه ملحة الإعراب، ملحة الإعراب. فماذا يعني به الحريري؟ ماذا يعني بملحة الإعراب؟ الملحة معناه القطعة المستحسنة من الحديث، إذ يقال قولا جاريا على قانون اللغة: ملح فلان الحديث يملحه ويملحه من بابي منع وضرب، إذا أتى به على قدر يستحسن من الإيجاز وفيه ملاحة ولطافة. فيقال للحديث في هذه الحالة ملحة، وملحة على وزن فعل من أوزان اسم المفعول للفعل الثلاثي المتعدي، كما معنا هنا الآن. فملح متعد، فملح جاء اسم مفعول من هذا الفعل الثلاثي المتعدي. وهذا له النظائر في كلام العرب، فيقولون: مضغة اسم مفعول لمضغ المتعدي، وكذلك السرعة اسم مفعول لصرع المتعدي، سرعة بمعنى مسروع. وقد أشار العلامة الحسن ابن زين القوناني الشنقيطي رحمه الله إلى هذا الوزن في طرة لامية الأفعال بقوله: وفعلة لاسم مفعول وإن فتحت من وزنه العين يرتد اسم من فعل. فقوله وفعلة لاسم مفعول محل الشاهد، وفعلة لاسم مفعول. وقوله بعد ذلك: وإن فتحت من وزنه العين يرتد اسم من فعل، أي أنك إذا فتحت مكان السكون من فعلة فقلت فعالة صار اسم مفعول، نحو قولك مثلا صرعة، صرعة هذا اسم فاعل، لأنك فتحت محل السكون عند اسم المفعول فصار اسم فاعل بقولك صرعة. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم هو بأبي وأمي في الحديث الصحيح: ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. ليس الشديد بالصرعة، أي بالذي، ليس الشديد بالذي يغلب الناس ويصرعهم كثيرا، فهو يفعل الصرع كثيرا بالناس، هذا ليس بالصرعة. ولذلك ومنه أيضا كذلك قوله تعالى: ويل لكل همزة لمزة، فهمزة لمزة اسم فاعلين لهمز ولمز، همزه اغتابه، ولمزه ذكره لما رآه مثلا عابه أو ذكر عيبا له بصوت خفي. إذن فاللمزة الذي يفعل هذا كثيرا بالناس، والهمزة الذي يفعل هذا بالناس كثيرا. ولو قلت في غير التنزيل همزة لمزة صار اسم مفعول للشخص الذي يفعل به ذلك، لأنك سكنت العين وهكذا. إذن فملحى من عنوان الكتاب ملحة الإعراب معناه القطعة المستحصلة من الإعراب. وما هو الإعراب؟ ما هو الإعراب الذي أعطانا قطعة منه الحريري؟ ما هو الإعراب؟ الإعراب في اللغة الإفصاح والبيان، هذا معناه اللغوي. والمراد به في الاصطلاح هو فن النحو، وهو مقصود الحريري به في هذا العنوان. وعليه فالألف واللام أو فأل في قوله الإعراب ملحة الإعراب، أل هذا للعهد، وذلك لأن المعهود من الإعراب أو في الإعراب من مثل الحريري في هذا المقام هو فن النحو. والنحو وظيفته الإفصاح عن ضبط أواخر الكلمات في التركيب بالحركات الدالة على المعاني المتواردة على هذه الكلمات. فمثلا الضمة قد تأتي به مثلا في آخر محمد من قولك فهم محمد الدرس، فتفصح هذه الضمة الإعرابية في آخر محمد عن معنى الفاعلية الواردة على لفظ محمد في هذا التركيب. وكذلك تفصح الفتحة الإعرابية في آخر الدرس من هذا التركيب، تفصح هذه الفتحة الإعرابية عن معنى المفعولية الواردة على الدرس في هذا التركيب، وهكذا دواليك في التراكيب العربية. ولذلك سمى إمام البلاغيين الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابه دلائل الإعجاز سمى هذه المعاني بمعاني النحو. فنظم الكلمات العربية في صمت الكلام العربي يأتي هذا النظم على كيفيات مختلفة، واجبة وجائزة وممنوعة تقتضيها معاني النحو أولا. ويفسر هذه الكيفيات النظمية ويوضحها ويفاضل بينها علم البلاغة ثانيا. فالخلاصة أن علم الإعراب من علوم الشرع، وفوائد هذا العلم وأهميته ما ذكره الإمام مكي بن أبي طالب القيسي من علماء القرن الرابع الهجري في كتابه مشكل إعراب القرآن عند قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال مكي رحمه الله وله النظائر، أي لهذا القول من الله له النظائر في الكتاب، ومن هذه النظائر قوله جل شأنه أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ومن النظائر أيضا قوله جل شأنه أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين كما في سورة المؤمنون. ومن هذه النظائر أيضا قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال رحمه الله وكلها أي النظائر هذه كلها يدل على الحظ في طلب معاني القرآن والبحث عن فوائده وأمثاله وتفسيره ومضمراته وعجائب مراداته وأحكامه وناسخه ومنسوخه في أشباه لذلك من علومه التي لا تحصى. وكل ذلك لا سبيل إلى الاطلاع على حقائقه إلا بمعرفة إعرابه وتصرف حركاته وأبنيته. هذا كله كلام مكي رحمه الله. وجاء بعد مكي في العصور المتأخرة الإمام ابن هشام الأنصاري، وكان من المتضلعين المتحققين في علم العربية، فأشار إلى مثل ما ذكره مكي تماما، وذلك في كتابه مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، فقال ما نصه؟ أما بعد حمد الله على إفضاله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله، فإن أولى ما تقترحه القرائح وأعلى ما تجنح إلى تحصيله الجوانح ما يتيسر به فهم كتاب الله المنزل ويتضح به معنى حديث نبيه المرسل، فإنهما الوسيلة إلى السعادة الأبدية. والذريعة إلى تحصيل المصالح الدينية والدنيوية، وأصل ذلك علم الإعراب الهادي إلى صوب الصواب. هذا انتهت جواهر ألفاظه رحمه الله. وقوله أخيرا الهادي إلى صوب الصواب، الصوب هي الجهة، أي إلى جهة الصواب. فهذا هو المقصود من الإعراب من هذا العنوان. والآن نشرع في شرح كلام الحريري.
يا سائلي عن الكلام المنتظم،
قوله يا سائلي عن الكلام المنتظم، الكلام المنتظم يقصد بالمنتظم المركب، أي الكلام المركب. نعم.
حدا ونوعا وإلى كم ينقسم.
حدا ونوعا وإلى كم ينقسم. حدا هذا تمييز، أي حد.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة الحريري في منظومته: أقول من بعد افتتاح القول بحمد ذي الطول شديد الحول، وبعده فأفضل السلام على النبي سيد الأنام.
انتظر قوله في البيت الأول: الحمد لله. أقول أعيد البيت الأول:
أقول من بعد افتتاح القول بحمد ذي الطول شديد الحول.
قوله بحمد ذي الطول شديد الحول. بحمد ذي الطول، الطول معناه الفضل والعطاء والغنى والسعة والقدرة، هذا معناه الطول. وقوله شديد الحول، الحول معناه القدرة والقوة فقط، الحول القدرة والقوة. نعم، اقرأ بعده.
وبعده فأفضل السلام على النبي سيد الأنام.
قوله سيد الأنام، الأنام يقال الأنام ويقال الأنام ويقال الأنيم بمعنى الخلق، أي سيد الخلق. نعم.
وآله الأطهار خير آل.
وآله الأطهار، الأطهار جمع طاهر، صفة مشبهة باسم الفاعل، جمع طاهر، وإن كان مجيء الصفة المشبهة باسم الفاعل على هذا الوزن ليس قياسيا لكنه قد يرد. نعم.
احفظ كلامي واتبع مقالي يا سائلي عن الكلام.
قوله هو الآن يدخل في صلب الكتاب، لكن المؤلف في ما تقدم أن قرأته الآن لم يذكر نفسه. من هو؟ من هو الحريري؟ ما ذكر، مع أن المتقدمين أو كثير من علمائنا المتقدمين إذا بدأوا في التأليف، سواء كان هذا التأليف نظما أو نثرا، يذكرون أسامي أنفسهم في البداية، كما فعل ابن مالك في الألفية فقال: قال محمد هو ابن مالك، أحمد رب الله خير مالك. وكذلك قال صاحب مراقي السعود: يقول عبد الله وهو ارتسما سما له والعلوي المنتمى. فيذكرون أسماءه في أول النظم. والحريري ما فعل هذا، ولذا ينبغي أن نعرف به، ثم ندخل إلى ساح الشرح لكتابه. فمن هو الحريري وما هو كتابه؟ الحريري هو أبو القاسم، أو هو أبو محمد القاسم بن علي بن محمد بن عثمان الحريري البصري. هذا الرجل ولد سنة 46 في بلدة تسمى المشان أو المشان بالقرب من البصرة، إذن فهو بصري، وهو عربي المنتمى، عربي الأرومة والجرثومة، لأنه ينتسب إلى ربيعة الفرس، اسم قبيلة ربيعة الفرس. وربيعة الفرس هذا اسم قبيلة، أو أبو قبيلة، أبو قبيلة، وهو رجل من نزار ابن معد ابن عدنان، وإنما سمي ربيعة الفرس لأنه أعطي من مال أبيه الخيل، وكان له أخ اسمه مضر، فأعطي ذلك الأخ الذهب من مال أبيهم، فسمي هذا الأخ مضر الحمراء. فهذا الرجل أي الحريري يلتقي بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في نزار، فما فوق نزار ابن معد ابن عدنان، وعدنان أبو العرب المستعربة والرسول صلى الله عليه وسلم منهم. فالحريري على هذا من العرب المستعربة. لكن نزار ومعد وعدنان من الآباء الأعلين للنبي صلى الله عليه وسلم، وآباؤه من الأدنى من عبد الله إلى عدنان، هؤلاء محفوظون في علم النسب، وهم يبلغون 21 أبا، كما أشار إلى هذا بعضهم فقال آباء سيد الورى على رتب، أي مرتبون من أدنى إلى أعلى. آباء سيد الورى على رتب هو ابن عبد الله عبد المطلب وهاشم، عبد مناف بن قصي ابن كلاب، مرة كعب لؤي، وغالب بن فهر بن مالك، والنضر قل كنانة كذلك، خزيمة مدركة إلياس، ومضر نزارهم قياس، ثم معد بعده عدنان، وبعد ذاك اختلف الأعيان. وبعد ذاك اختلف الأعيان أي من فوق عدنان من الآباء لم يتفق أهل العلم بالنسب عليهم، ولذلك من بعد عدنان من آباء الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعتمد عليه. وهذا ما أشار إليه أيضا صاحب قرة الأبصار في سيرة النبي المختار، والنسب المختار محفوظ إلى عدنان بالإجماع عند الفضلاء. فالحريري على هذا عربي الأصل، عربي الأصل، وإنما قيل له الحريري لأنه كان يبيع الحرير أو يشتغل فيه يعمل فيه يبيعه، فسمي الحريري. وهو اشتهر بالأدب، ما يسمونه الأدب اشتهر بهذا كثيرا، لا سيما بعد وضع كتابه المعروف بالمقامات، يسمونه المقامات الحريرية، مقامات الحريري. هذا الكتاب نال الحريري به شهرة واسعة، حتى قال فيه العلامة الزمخشري، وهذا كان معاصرا للحريري، قال فيه في هذا الكتاب الذي هو المقامات: أقسم بالله وآياته ومشعر الحج وميقاته، إن الحريري حري بأن تكتب بالتبر مقاماته. لكن هذا القسم من الحريري ليس من الزمخشري ليس بصحيح. القسم الذي هو عطف مشعر الحج وميقاته على الله، فهذا قسم من المخلوق لمخلوق، وهذا لا يجوز. إن الله سبحانه وحده هو الذي له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، لا أن يقسم مخلوق من بني آدم بمخلوق آخر كما فعل الزمخشري. إلا أن هذه طريقة سلكها بعض الأدباء، يقسمون بغير بالمخلوق. هذا وقع من العرب الفصحاء في الجاهلية، لكن إذا جاء الإسلام فلا ينبغي أن نتبعه في هذا، لأن الإسلام لما جاء هذب الأمور. فالذي يكون مسلما لابد يتبع ما قرره الشرع لا أن يخالفه. فهم يتبعون المتقدمين، بعض الأدباء يتبعون المتقدمين في القسم بغير الله بل بالمخلوق، كما حصل من الزمخشري الآن، وكذلك حصل من أديب شنقيط الكبير محمد بن حنبل الحسني الشنقيط رحمه الله. هذا فعل مثل ما فعل الزمخشري، فيقول: بل يمينا بواردات البطاح يتبارين ضمرا كالقداح، بعد ليل سرينه بعد يوم تصل الهجر بانسلاب الرواح، أفتأ الدهر هاجرا للغواني ووصولا للكتب والألواح. هذا أيضا قسم ليس بجيد، لكن الذي يظهر لهم تبعوا العرب الفصحى في أساليبهم، وذلك أنهم كانوا يفعلون هذا كثيرا في الجاهلية، كما حصل هذا من زهير بن أبي سلمى الشاعر الجاهلي في معلقة المشهورة، حيث يقول: فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال بنوه من قريش وجرهم، يمينا لنعم السيدان وجدتما على كل حال من سحيل ومبرم. هذا من رجل جاهلي، فهذا على طريقتي، لكن المسلم ينبغي أن يكون مسلما. فالزمخشري أشار إلى ما في المقامات هذه من قيمة، وكذلك غيره. وأذكر أن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو بعد في القرن السابع وكذا، ذكر أشار إلى المقامات حتى قال: ووضع الحريري مقاماته على لسان الحارث بن همام، على جهة المدح له ما ذمه. إذن فهذا كله يدل على أن الحريري اشتهر بهذا الكتاب. والحريري سمى كتابه ملحة الإعراب، ملحة الإعراب. فماذا يعني به الحريري؟ ماذا يعني بملحة الإعراب؟ الملحة معناه القطعة المستحسنة من الحديث، إذ يقال قولا جاريا على قانون اللغة: ملح فلان الحديث يملحه ويملحه من بابي منع وضرب، إذا أتى به على قدر يستحسن من الإيجاز وفيه ملاحة ولطافة. فيقال للحديث في هذه الحالة ملحة، وملحة على وزن فعلى من أوزان اسم المفعول للفعل الثلاثي المتعدي، كما معنا هنا الآن. فملح متعد، فملح جاء اسم مفعول من هذا الفعل الثلاثي المتعدي. وهذا له النظائر في كلام العرب، فيقولون: مضغة اسم مفعول لمضغ المتعدي، وكذلك الصرعة اسم مفعول لصرع المتعدي، صرعة بمعنى مسروع. وقد أشار العلامة الحسن ابن زين القوناني الشنقيطي رحمه الله إلى هذا الوزن في طرة لامية الأفعال بقوله: وفعلة لاسم مفعول وإن فتحت من وزنه العين يرتد اسم من فعل. فقوله وفعلة لاسم مفعول المحل الشاهد، وفعلة اسم مفعول. وقوله بعد ذلك: وإن فتحت من وزنه العين يرتد اسم من فعل، أي أنك إذا فتحت مكان السكون من فعلة فقلت فعالة صار اسم مفعول. نحو قولك مثلا صرعة، صرعة هذا اسم فاعل، لأنك فتحت محل السكون عند اسم المفعول فصار اسم فاعل بقولك صرعة. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم هو بأبي وأمي في الحديث الصحيح: ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. ليس الشديد بالصرعة، أي بالذي، ليس الشديد بالذي يغلب الناس ويصرعهم كثيرا، فهو يفعل الصرع كثيرا بالناس، هذا ليس بالصرعة. ولذلك ومنه أيضا كذلك قوله تعالى: ويل لكل همزة لمزة. فهمزة لمزة اسما فاعلين لهمز ولمز، همزه اغتابه، ولمزه ذكره لما رآه مثلا عابه، أو ذكر عيبا له بصوت خفي. إذن فاللمزة الذي يفعل هذا كثيرا بالناس، والهمزة الذي يفعل هذا الناس كثيرا. ولو قلت في غير التنزيل همزة لمزة صار اسم مفعول للشخص الذي يفعل به ذلك، لأنك سكنت العين وهكذا. إذا فملحة من عنوان الكتاب ملحة الإعراب معناه القطعة المستحصلة من الإعراب. وما هو الإعراب؟ ما هو الإعراب الذي أعطانا قطعة منه الحريري؟ ما هو الإعراب؟ الإعراب في اللغة الإفصاح والبيان، هذا معناه اللغوي. والمراد به في الاصطلاح هو فن النحو، هو فن النحو، وهو مقصود الحريري به في هذا العنوان. وعليه فالألف واللام أو فأل في قوله الإعراب ملحة الإعراب، إل هذا للعهد، وذلك لأن المعهود من الإعراب أو في الإعراب من مثل الحريري في هذا المقام هو فن النحو. والنحو وظيفته الإفصاح عن ضبط أواخر الكلمات في التركيب بالحركات الدالة على المعاني المتواردة على هذه الكلمات. فمثلا الضمة قد تأتي به مثلا في آخر محمد من قولك فهم محمد الدرس، فتفصح هذه الضمة الإعرابية في آخر محمد عن معنى الفاعلية الواردة على لفظ محمد في هذا التركيب. وكذلك تفصح الفتحة الإعرابية في آخر الدرس من هذا التركيب، تفصح هذه الفتحة الإعرابية عن معنى المفعولية الواردة على الدرس في هذا التركيب، وهكذا دواليك في التراكيب العربية. ولذلك سمى إمام البلاغيين الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابه دلائل الإعجاز سمى هذه المعاني بمعاني النحو. فنظم الكلمات العربية في صمت الكلام العربي يأتي هذا النظم على كيفيات مختلفة، على كيفيات مختلفة، واجبة وجائزة وممنوعة تقتضيها معاني النحو أولا. ويفسر هذه الكيفيات النظمية ويوضحها ويفاضل بينها علم البلاغة ثانيا. فالخلاصة أن علم الإعراب من علوم الشرع، علم الإعراب من علوم الشرع. وفوائد هذا العلم وأهميته ما ذكره الإمام مكي بن أبي طالب القيسي من علماء القرن الرابع الهجري في كتابه مشكل إعراب القرآن عند قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال مكي رحمه الله وله النظائر، أي لهذا القول من الله له النظائر في الكتاب، ومن هذه النظائر قوله جل شأنه أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ومن النظائر أيضا قوله جل شأنه أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين كما في سورة المؤمنون ومن هذه النظائر أيضا قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال رحمه الله وكلها أي النظائر هذه كلها يدل على الحظ في طلب معاني القرآن والبحث عن فوائده وأمثاله وتفسيره ومضمراته وعجائب مراداته وأحكامه وناسخه ومنسوخه في أشباه لذلك من علومه التي لا تحصى. وكل ذلك لا سبيل إلى الاطلاع على حقائقه إلا بمعرفة إعرابه وتصرف حركاته وأبنيته. هذا كله كلام مكي رحمه الله. وجاء بعد مكي في العصور المتأخرة الإمام ابن هشام الأنصاري، وكان من المتضلعين المتحققين في علم العربية، فأشار إلى مثل ما ذكره مكي تماما، وذلك في كتابه مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، فقال ما نصه: أما بعد حمد الله على إفضاله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله، فإن أولى ما تقترحه القرائح وأعلى ما تجنح إلى تحصيله الجوانح ما يتيسر به فهم كتاب الله المنزل ويتضح به معنى حديث نبيه المرسل، فإنهما الوسيلة إلى السعادة الأبدية. والذريعة إلى تحصيل الفوائد، إلى تحصيل المصالح الدينية والدنيوية، وأصل ذلك علم الإعراب الهادي إلى صوب الصواب. هذا انتهت جواهر ألفاظه رحمه الله. وقوله أخيرا الهادي إلى صوب الصواب، الصوب هي الجهة، أي إلى جهة الصواب. فهذا هو المقصود من الإعراب من هذا العنوان. والآن نشرع في شرح كلام الحريري.
يا سائلي عن الكلام المنتظم،
قوله يا سائلي عن الكلام المنتظم، الكلام المنتظم يقصد بالمنتظم المركب، أي الكلام المركب. نعم.
حدا ونوعا وإلى كم ينقسم؟
حدا ونوعا وإلى كم ينقسم؟ حدا هذا تمييز، أي حد